أشكركم جميعا على مشاعركم وعلى تحيتكم وربنا يديمكم بكنيسة جميعا. جدا جميل. واحد بيقول يوجد سمى المسيح الأسد خارج من سبط يهوذا، ولماذا يهوذا رغم أنه الابن الرابع، ولماذا لا يكون يوسف رغم أنه أخوته سبط ليه؟ لا، هم بيقولوا الأسد خارج من سبط يهوذا على اعتبار أن يهوذا كان سبط الملك اللي بيطلع منه الملوك، وبخاصة منه داوود الملك داوود، والمسيح بيقولوا ابن داوود ابن ابراهيم. فانت متعرفش تحر على يهوذا وتقول الابن الرابع والخامس، بالذات يعني ربنا ما جعلش البخورية والأهمية بالنسبة للسن. يعني زمان كان المولود اولا هو البكر وليه المواعيد، لكن ربنا غير الحاجات دي وخلى البكورية تتركز في نوع من الأهمية. يعني مثلا داود لم يكن هو الابن البكر، كان اصغر اخوته، ومع ذلك ربنا اختاره لكي يكون ملكا وهو الاصغر. ويوسف الصديق كان اصغر اخوته في ذلك الحين، وربنا اختاره ليسجد له اخوته. وحتى يعقوب وعيسو، يعقوب كان الأصغر، ولذلك ربنا قال له أمه ورفقة وهي حبلة، قال لها في بطن أمتان ومين في يفترق شعبان وكبير يستعبد لصغير، فاختار الصغير. فمش مسألة الرابع وسط أخوته، لا، المهم الأهمية بتاعته. هل يليق بالإنسان المسيحي أن يتعامل مع البورصة بما فيها من مكسب وخسارة؟ صدقونا أنا ما أعرفش في الحاجات دي وما بفهمش فيها. كل واحد يعني يشوف في الناحية الاقتصادية إيه اللي ينفعه وإيه اللي يضره. ده دلوقتي تقريبا بقت البورصة زي لعب القمار، مرة ترتفع ومرة تهبط، لكن برضه دي حاجات اقتصادية أنا ما فهمش فيها. ما واحد يقول أنا إنسان أحب البساطة والضحك كل شيء، وأضع قداستكم مثال لي في الحكمة والبساطة، ولكن الكتاب بيقول الحزن خير من الضحك، لأن بكآبة الوقت يصلح القلب. لا يا ابني، احنا مش بتوع كآبة، والكآبة بتاعت الوقت هي تكون في غرفتك الخاصة وانت بتبكي على خطاياك، لكن أمام الناس ما تعيش الكآبة. وإلا هيبقى فكرة إن اللي يعيش في الحياة الدينية يتحول إلى كئيب، وتدينا فرصة فكرة سيئة عن الدين. الكتاب قال للبكاء وقت وللضحك وقت. واحد بيمحل يوجد صوم انقطاع صوم الميلاد، ان يقتصر اكل الاكل النباتيه مش مثل الطعميه والعيش. هو الانقطاع في كل صيام، يعني كلمه صوم يعني انقطاع، ففي كل الاصوام يوجد انقطاع ما عدا يوم السبت والاحد والاعياد السيدين، لكن غير كده المفروض يوجد انقطاع، وكل واحد ينقطع على حسب قدرته بالمشهور الأب أقراض. أحب يوحنا طالب جامعي في السبت الثالث، وقدرتي على التعامل مع الآخرين ليست جيدة في اكتساب حبهم. لازم تبقى اجتماعي وتولف على الحياة الجامعية الاجتماعية، لكن مش معناها تتصاحب مع الكل. ففي أشخاص مصابين أو الصحبة معهم توقعت وخطايا، ابعد عن الحياة، لكن برضو خلي ليك صداقات مع الناس، لأنك برضو إن ما مشيتش كده لما هتروح للشغل، هل أيضا هتنطوي على نفسك وما تتعاملش مع حد؟ ده مثل ليك برضه. حاول إنك تبقى شخص اجتماعي على قد ما تقدر، ولو مع الأشخاص اللي ما تنضرش منه. واحد بيقول أنا شاب ما عنديش وقت لقراءة الكتب المقدسة، فأقرأها أثناء ركوبي في المواصلات، النقل عند النظرة تنصح. ما عندكش وقت تقرأ الكتب المقدسة، كلمة مش مظبوطة. هي انت ما عندكش رغبة في قراءة الكتب المقدسة، ولو عندك رغبة هتلاقي وقت. مش بتلاقي وقت تقرأ الجرايد والمجلات، ما بتلاقيش وقت تقعد قصاد التلفزيون، ما بتلاقيش وقت تدردش مع زملائك. اشمعنى لما تيجي على الكتب المقدسة ما تلاقيش وقت؟ هو بصراحة ما عندكش رغبة. كتدريب بسيط ليك، اقرا ولو دقيقتين ثلاثة. في ناس ساعات يقول ما عنديش وقت للصلاة، بينما ممكن نصلي في دقيقتين ثلاثة، ويقول ما عنديش وقت للقراية ويمكن يقرا دقيقتين ثلاثة. الدقيقتين ثلاثة دول يعني انت وقتك مشغول جدا، إلا بقى لو كنت من طبق كبار العلماء أو كبار الوزراء أو حتى العلماء والوزراء عندهم وقت. يعني داود النبي كان ملكا في وقت ما كانش فيه وزراء كتير، كان الملك بيبقى ماسك كل حاجة، كان ملكا وكان قائدا للجيش، وكان رب أسرة كبيرة وعنده عيال كتار خالص، ومع ذلك بيكون محبوب إن هو اسمك يا رب، فهو طول النهار تلاوتي ويقول ناموسك هو درسي وصياك هي تلاوتي، ويقول لكل كمال رأيت منتهى أما فوق الصياك فواسعة جدا. اقرا في المزمور الكبير تلاقي يقعد يجد لذة كبيرة في قراءة كتب ربنا، ويقول له لو لم تكن شريعتك هي تلاوتي لهلكت حينئذ في مذلتي. وربنا قال لي يسوع وكان قائد جيش كبير مئات آلاف، قال له لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك بل تلهك فيها النهار والليل. كلمة ما عنديش وقت ليا كلمة مش مظبوطة، انت عندك وقت بس ما عندكش رغبة. وقراءة الكتاب المقدس مفيدة لي جدا، وإن ما قريت شيء هتفقد الروحيات اللي بتيجي من قراءة الكتاب. أنا أصدرت لكم كتاب اسمه الوسائط الروحية، فيه فصل عن قراءة الكتاب المقدس يا ريت تقراه. هتقولي ما عنديش وقت، على الله يكون لك عندك وقت تذاكر احسن تقول ما عنديش وقت تذاكر برضه، وتقرا اسماء الخبط والمواصلات وزي تفتح كتاب من تلاته بوسوبيس ولا ركب طرمان. لن تبقى في النقد العام موضع النقد العام. يقول أنا طالبة جامعية درس لنا معيد جديد مسيح فأنا معجبة بنا كده المثال الأولى دي بشطر يعني بترمي السنابرة بتاعتك عند الصيد الجميل. فبتقول هل صح اني اصلي واصوم علشان ربنا يبعثوه ويكون نصيبي؟ لو انشغلت بالموضوع ده هتلاقي نفسك ان كان معين موضع الاعجاب وهيكون موضع اعجاب بنات تانية تقعدوا تتنسوا مع بعض وتشوفوا الحكاية ايه ومين فيكوا تكسب ولا تضربوا قرعة ولا حكاية. يا بنتي عقلي عقلي ده لو المعدة لو كلمت هتنزلي النادي. تقعديش تبص الكفر، تقعديش تبص، مش كل واحد يعجبك تخبي يبقى من مصيبك. افرض اعجبك لعيب كورة، افرض اعجبك بطل من ابطال الاولمبياد، افرض اعجبك كاتب من الكتاب الكبار في الجرايد، بلاش تتعب روحك لما مشيت في الشغلانة دي بتشغلي فكرك، وخصوصا في المادة اللي بيدرسها تبص في المذكرات وعقلك يسرح في الورق. دول طلبة جمعيات بتوع آخر جمعة المتمثل الموجودين هنا في الجامعة يقلدوا البيت دي اللي هتضيع روحها. خليك العيد يا ماشي، خليك العيد. واحد يقول بالرغم من اهتمام قداستكم بالناحية التعليمية جدا إلا إنه لا توجد مكتبة ضخمة في الكاتدرائية، لا توجد، بس إحنا بندور على واحد يبقى أمين للمكتبة، ربنا يساعدنا حتى الوضع يجيب بيني برضه عشان أقعد أدور على واحد يبقى أمين للمكتبة. في عندنا مكتبات كتير غير مكتبتي الشخصية دي بقى ملهاش دخل، مش عايز أمين مكتبة لأن المسؤولية. واحد بيقول هل يمكن أن يشاهد الشخص ظهور السيدة العذراء بينما الذي بجواره لا يشاهدها؟ ما أظنش، يعني لما بتظهر الكل بيشاهدوها. واحد بيقول أحد أقاربي أوصاني وصية بأن يدفن في مصر بزوار والديه، ولكن للأسف توفي في الغربة في أمريكا ولم نتمكن من تنفيذ وصيته، وذلك للمصاريف والتكاليف الباهظة. فهل روح المنتقل متعبة بسبب عدم تنفيذ رغبته؟ لا، يعني ما دام ما قدرتوش اقف عنك، وياما في اخبار بتلف متفارق دلوقتي. يعني روح المنتقل لما تتقابل مع احبائه او مع والديه اللي انتقل قبل كده احسن من حكايه العظام جنب العظام. ولو ان ابراهيم قبل الاباء اوصى ان يدفن الى جوار ساره زوجته، ويوسف الصديق طلب ان تنقل العظام من مصر واوصى بني اسرائيل فنقلوها على شمس الدفن برضو في مزارة المكابيلا الى جوار عيسى. لكن المهم في تقابل الارواح أكثر من تقابل العظام. بيقول هل نحن نكون مقصرين في تنفيذ الوصية رغم عدم إمكانيات من ذلك؟ لا، معلش غصب عن نقطة لما تعملوا إيه؟ أصلها بتكلف فلوس كتير خالص بصراحة، بعشرات الآلاف. معلش يا دي. واحد يقول أرجو تقرب لتفسير الآية هلك شعبي من عدم المعرفة، هل المعرفة الروحية أم العلمية أو المادية؟ لا طبعا، المعرفة يعني معرفة كلام ربنا ومعرفة وصاياه، ده اللي مقصود بيه. لكن المعرفة العلمية دي يعني ما تسببش هلاك. واحد بيقول كيف عرف بطرس الرسول في معجزة التجلي على جبل؟ كيف عرف شخص موسى وشخص إيليا مع إنه لم يكن قد رآه من قبل، وأيضا لم يكن قد حل عليه الروح القدس أيضا؟ جايز من شكلهم، وجايز من الكلام بتاعهم، يعني هم بيتخاطبوا مع بعض. ربما المخاطبة كشف شخصية، وغير نوع من الكشف، يعني إما من شكلهم وإما نوع من الكشف وإما من طبيعة الكلام الذي بيقولوه اللي ربنا يسوع المسيح او من طبيعه كلام المسيح ليهم ايضا. واحد يقول ما رأي قداستكم في إلغاء صلاة التجنيس بالمهجر حيث توجد الإمكانيات لحفظ الجثة أثناء أسبوع الآلام إلى أن يحل عيد القيامة ويمكن الصلاة على الفرصة؟ لا تقص موجود، والشخص اللي بيموت في أسبوع الآلام بيستفيد من صلاة الجنازة العام اللي بيعمل بعد قداس احد الزعف. يطن الجناز عام على ارواح الذين يموتون في اسبوع الالام. ثانيا، في صلاه بتقال على الميت اللي بيموت في اسبوع الالام، صلاه في الكنيسه موجوده يعني، بس في اسبوع الالام لا يرفع عليه بخور، لا يرفع عليه ايه بخور، يعني ما فيش قرشيه خنزير ببخور، ما فيش قرشيه الرافدين ببخور، لكن في صلاه معينه موجوده في الكتاب بتاع اسبوع الالام يصلى بيها على الموتى ويحضروا صلاه المسح. لكن ما تفتكرش بتوع المهجر بيقصروا في صلوات الكنيسه، لا، ماشيين تمام. هو عايز يحنطوا الميت لغايه لما ينتهي اسبوع الالام وبعدين يصلوا عليه، لحتى لو حنطوه لغايه عيد القيامه. الصلاه الخمسين ما فيهاش التجنيسات العاديه، ده بيصلى بلحن القيامه ويخش الكنيسه بلحن القيامه الى اخره. واحد يقول لماذا أعطى السيد المسيح أو المجد ليهوذا الإسخريوطي أن يتناول من الأسرار المقدسة مع أن يعرف مسبقا أنه لا يستحق؟ لما أعطاهوش يتناول من الأسرار المقدسة؟ وإحنا الوقت كل الأيقونات بتاعة العشاء الرباني ما بنحطش فيها يهوذا، لكن يهوذا حضر الفصح، حضر الفصح. والمسيح قال اللي بيغمس اللقمه معايا هو اللي هيكلمني، ويغمس لقمه دي مش طريقه تناول، في التناول ما فيش واحد بيغمس لقمه. وبعدين لما بيقول الكتاب لما اخذ اللقمه دخله الشيطان فمشي على طول، فهو ما تناولش من اسرار المقدسه. واحد يقول تقدم الشاب وتزوج بنت خالته، وبعد ما ليلة 18 يوم مباشرة من الزواج حسوا بسوء تفاهم بين الزوج والزوج. 18 يوم ده ما كملوش شهر 10، ده نص شهر، وأدى الأمر إلى طرد الزوج. طب ده يخدمني، وبعد ذلك ادى الامر الى الطلاق عن طريق المحكمه، وبعد الطلاق تزوج المطلق واحده اخرى. مش ممكن يكون اتجوز عن طريق الكنيسه، ده لو اتجوز عن طريق الكنيسه الاساس ده مش شهر، ما تفتكروش الحكايه سهله. ده اللي بيحاول يتجوز حد مطلق بيروح المجلس الافريقي وبيحققه في الموضوع ويشوف الطلاق ده يناسب الكتاب المقدس ولا ما يناسبش، يعني المسألة مش سهلة. بيقول فهل يحق للزوجة المطلقة أن تتجنب أكثر؟ لا طلاق إلا الآلة في الزنا. فالطرف البريء من الآلة هو اللي يحق له الزواج، سواء الزوج أو الزوج، والطرف غير البريء لا يحق له. دي المسألة لازم تخش في المجلس الفلوريدي، لازم. وبعدين بيقول علم انه ايه الخصام جواز، يبقى الطلاق باطل وغير شرعي والزواج اللي بعد منه باطل وغير شرعي، ولازم الموضوع يعرض على المجلس الاكاديمي ويحكم فيه. نكتفي بهذه الاسئله.
المركز الفردي لوسائل الإيضاح يقدم لكم العظة وهي عن العنف.
باسم الآب والأب والروح القدس والإله الواحد الأول. في السؤالين مرسل، واحد تجاوب عليك كلمتين واحد تجاوب عليك محافظ. واحد بيقول صفة الله الكلية تنسب إلى المسيح فقط، فلماذا نسبت إلى يوحنا اللاهوتي؟ يوحنا اللاهوتي يعني المتكلم عن الإلهيات، لكن مش معناها أن له صفة اللاهوتي. زي مثلا ما نقول القديس إغريغوريوس الناطق بالإلهيات أو الثيولوجيا أو اللاهوتي. كلمة اللاهوتي يعني دارس اللاهوت او بيتكلم عن اللاهوت، لكن مش معناها ان له صفة لاهوتية يعني متحد بالاله. يكلفل بعدين واحد بيقول رجاء توضيح شيء عن جائزة رفضكم جائزة التسلسل. هي اسمها جائزة التسامح وعدم العنف، نون فايولنس يعني عدم العنف. حتى تولرنس يمكن تحتمل معنى احتمال أكثر من التسامح. طبعا لما أروح هناك إن شاء الله صدقوا أعرف الحكاية دي بتاعت إيه يعني. أنا دخلت في الموضوع كده لا نافة لي فيها ولا جمل، ويعني حطوني فيها وأنا مش عارف. لما أروح لكن ربما قصدوا اني انا بعيد عن العنف، وقالوا في التشريح عظاته وكتاباته وتعليمه للناس فيها كلام عن العنف والمحبة والاحتمال والبعد عن العنف. فأنا عايز أكلمكم النهارده بمناسبة هذا السؤال، وكان سؤال ليا في غير هذا المكان عن موضوع العنف. المسيحية عموما لا توافق على العنف، مش أنا بس، المسيحية كلها لا توافق على العنف. والسيد المسيح له المجد كان بعيدا عن العنف. قيل عنه ان هو لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع احد في الشوارع صوته، قصف مردودا لا يقصف وفتيلا مدخنا لا يوسف. يعني ما كانش بتاع عنف ابدا، وكان ماشي في التسامح الاخر. لكن في الأسبوع الأخير أراد أن يريح الكنيسة الجديدة اللي بيأسسها جماعة المؤمنين يعني من القيادات الدينية المتعبة في أيامه، الكهنة ورؤساء الكهنة والكتبة والفريسيين والشيوخ والصدوقيين، كل القيادات دي أراد أن ينهي دراسة الأسبوع. العنف على أي الحالات صفة مفروغ. الإنسان الوديع لا يكون عنيفا، والسيد المسيح الذي لم يكن عنيفا كان يتصف بالوداعة وتواضع القلب. والعنف أيضا ضد الهدوء وضد اللطف. الإنسان اللي يحب يكتسب فضيلة اللطف كإحدى ثمار الروح القدس مش ممكن يكون لطيف وعنيف في نفس الوقت. وأيضا العنف ضد المحبة، لأن المحب لا يلجأ للعنف لئلا هذا العنف يفقده محبيه. وفيه بغضة العنف، وخطية العنف أيضا في غالبية أوقاتها خطية عدوانية، أجريسيف عدوانية، بيخبر صغيره وبعيد عن الاحتمال. وأحيانا يكون العنف لترقية العجز، يعني ترقية العجز، يعني واحد عاجز عن أن يجد أسلوبا حكيما، وعاجز عن أن يجد أسلوبا هادئا، وعاجز عن الإقناع فيلجأ للعنف. الشخص اللي عنده قوة إقناع لا يكون عنيفا، لأن بيقدر يوصل للي عايزه عن طريق الإقناع ولا يحتاج العنف. لذلك المدرس اللي بيضرب التلاميذ في المدرسة هو مدرس عاجز وضعيف. لو يقدر يكسب الطلبة ويكسب محبتهم ميلجأش العنف. ولما يكون مدرس قوي في شرحه وفي تفهيمه للطلبة، الطلبة مش ممكن يشاركوا ويكونوا مبسوطين من الشرح بتاعه والمحاضرة بتاعته أو الدرس بتاعه آخر لذة، مش ممكن الطلبة يشرحوا عليه ويكونوا مبسوطين بيه. لكن عجز في الشرح، عجز في الكتابة، عجز في ضبط الفصل، يضطر يلجأ للعنف. كذلك الأم اللي تلجأ للعنف مع عيالها هي عاجزة عن تربيتهم بمحبة وعن قيادتهم بهدوء، فتلاقي هي مش قادرة على قيادتهم بهدوء تخبط. وكذلك الأم. لكن مع ذلك أحيانا يكون العنف فيما يسمح به، يعني بيكون وسيلة شرعية لمعاقبة المجرمين والذين يحطمون المجتمع ويكسرون القانون، فيضطروا يستخدموا معهم العنف ليصل إلى الإعدام أحيانا. لكن أحيانا بيلجأوا للعنف علشان يخلوا واحد ينفق، يقول السر اللي عنده، يعترف، يعرف إلى آخره. ومع ذلك قانونا الاعترافات التي تؤخذ عن طريق العنف ممكن يطعن فيها المعترف. يعني واحد راح البوليس وخلوه يعترف بحاجات بالعنف، لما يقف قصاد النيابة يقدر ينكر الكلام، ولما يقف قصاد المحكمة يقدر ينكر. آه أنواع العنف، في عنف عن طريق الإيذاء بالضرب بالجلد بطرق التعذيب المتنوعة بالتخويف بالتهديد، ده عنف. في عنف عن طريق الإرهاب، لأن الناس بتوع الإرهاب ناس عنفاء، والإرهاب ده بيخش في خطف الأفراد وأحيانا خطف الطائرات أو السفن، يسموه القرصنة، ده عنف. وعنف في أعمال التفجير وأعمال التشريف وأعمال التدمير، كل العنف. ولذلك الحرب هي بين من العنف. وخصوصا إذا الحرب دخلت في أدوار غير إنسانية زي القنبلة النووية أو الهيدروجينية اللي بتزيل حاجات على طول في الشمس، أو الحرب الكيميائية اللي يستخدموا فيها الميكروبات أو الغازات السامة، كلها أنواع من العنف. البشرية بدأ فيها العنف من أيام قايين لما قتل أخاه هابيل، فوصل العنف إلى القتل. ومع ذلك ربما العنف لا يصل إلى الإيذاء والقتل والتخريب والتدمير والإرهاب، إنما في عنف معنوي، واحد يحطم به معنويات اللي قصاده، أو يضغط على فكره، أو يمسك له غلطة معينة يركز عليها ويجر ويشد. عنف معنوي، في عنف من نوع عن طريق الإلحاح، زوجة تمسك الراجل بتاعها وتقول له على حاجة فيقول لها لا فتلح، يقول لها مش وقت فتلح، يقول لها بعدين فتلح، فيروح مديها أدبية. تقول الزوج ده عنيف وتنسى إن هي كانت عنيفة في الإلحاح وفي الضغط عليه وفي تحطيم أعصابه. ساعات أو المعايدة، المعايدة نوع من الأمر، يعني واحدة تقول لزوجها اشتري لي حاجة فنية، يقول لها بلاش، تقول له بقول لك لا ده أنا مستجد، يقول لها ما عنديش فلوس، تقول له ما الراجل إزاي؟ الراجل إزاي؟ هو الراجل يعني لازم بالفلوس؟ رجولته الشخصية، هذا نوع من العنف اللي هو المعايير. أو مثلا عنف ضرب السمعة، يعني تلميذ مرة غش في امتحان يمسكوها له طول عمره، مش مرة وعدت، لا طول عمره، كما لو كانت صفة ثابتة فيه تنتقل معه من جيل إلى جيل، يف لما يخش في الأبدية ويقول فلان الغشاش. صدقوني حتى في الكتاب المقدس كده يقول رحاب الزانية، فما هي ثابت بقت كويسة دخلت في شعب الله وبقت آخر تمام، وجدنا مثلها المسيح برضه حتى سلسلة الأمثال يقول له رحاب الزانية، هذا صعب. المعايرة والحاجات اللي ضد السمعة والتشهير والقذف وخصوصا لو اتهام باطل وتجديد عليه يبقى فيه نوع من انواع العنف يسموه القتل الادبي في سمعه الانسان. ساعات يكون العتاب الشديد الجارح نوع من العنف، واحد يعاتب واحد يقول انت عملت وعملت وعملت، يقول له طب اخطيت وقصيت ازاي وعملت وعملت وعملت، يا عم اخطيت، يقول لك لازم تكفي كلمه اخطيت، هو كل حاجه الواحد يخطئ ويعمل ويلخبط وبعدين يقول اخطيت وينزل يعيني فوق راسه وقد لغايه لما يحطمه بالكلام بالكلام. عشان كده الكتاب بيقول لسانهم كأنه سهام أو نبال. عنف، في عنف في الكلام. ولذلك ساعات في النفس الضيق أو في الكتاب يتدخل واحد يقول له كفاية أخي حرام كفاية عليا الكتاب مفيش شيء، يقول لك الضرب في الميت حرام. فهو ساعات واحد بيضرب في الميت بنوع من العنف وغلطه ما ينساهوش، او جايز يكون العنف في كشف اسرار الاخرين، تعرف سر عن واحد بتكشفه نوع من العنف بيحرجه وبيتعبه. يعني حتى لو كان رئيس بلد يكشفوا أسراره ويحطموه، وجاي في الواحد يكون عنفه عنف سلبي، يعني لا بيخبط ولا بيضرب ولا بيدمر، لكن عنف سلبي. يعني ايه عنف سلبي؟ زي واحد متجوز واحدة يخش كل يوم يلاقيها جنايتها تعملها، يا بنتي جرى ايه؟ هات يا ابوك، هات يا ابنها، فحطمها ما قالتلوش كلمة، لكن بالكآبة المستمرة وبالدموع المستمرة بتحطمها. يعني انا اعرف واحد كان مراته دايما تقعد تكلمه لغايه لما تعرف بقى يمسك قران او يمسك كتاب يمسكه تتكلم وهو ساكت وتقول له انت ساكت ليه؟ وهات كلام تاني وهو ساكت وخلاص، وبعدين مسكه منه الراجل ساكت، طب هيعمل ايه؟ فكركم كلام كثير مش نوع من العنف الحق. الإضراب عن الطعام هو نوع من السلبيات في العنف، ان واحد يكون محبوط عليه ويضرب عن الطعام، لا شتم ولا زعق ولا عمل، يكون مضرب عن الطعام برضه نوع من العنف ومن الضعف. في نوع من العنف الداخلي اللي هو عنف الشهوات، عنف الشهوات اي واحد يكون عنده شهوة شديدة ممكن تجيب له تضغط عليه في عنف. لعل من ابرز هذه الامور الشهوة بتاعت المخدرات، يعني انسان اصبح عنده ادمان وشهوة تعاطي المخدر ضغط عليه بتتعبه وبتهيج اعصابه وممكن يعمل اي عمل عنيف وممكن يسرق وممكن يقتل عشان يجيب فلوس يشتري بيها مخدر. العنف عنف الشهوات، في شهوة تضغط على واحد حتى لو كانت شهوة الملكية، ضغطت على آخاذ الملك عايز ياخد حقل نابوس الاسرائيلي، تضغط عليه الشهوه دي لغايه لما مراته ايزابيل قالت له نقتل الراجل نتهمه بالتجديف ونعمل له يعني محاكمه ويقتل وناخد الحقل. وقد كان ساعات شغله السلطه تيجي عند انسان تحبه تحطمه، خصوصا لو عايز يوصل ومش قادر. في اسباب كثيره للعنف، زي العنف يكون سببه قسوه في الطبع، ربما بالوراثه. واحد اب قاسي بيورث ابنه القسوه ويطلع طبعه قاسي زي ابوه، ممكن ويلجا الى العنف زي ما ابوه كان بيلجا. وغير الظروف اجتماعيه الجاته الى هذا، زي واحد فقير والمجتمع كله ما بيديلوش حاجه والاغنياء حواليه وهو تعبان في النص، تلاقي عنده عنف في الانتقام من الاغنياء. علشان كده الخليل نعيم بعض كلماته بيقول: ليس السارق بريئا من جريمتي، ليس المسروق بريئا من جريمة السرقة، ولا القاتل بريئا من جريمة القتل. يقصد انه ادى المجرم سببا يخليه يسرقه او يقتله. في الثورة الفرنسية كانوا بيقتلوا النبلاء والاغنياء واصحاب الاقطاعيات، لان شعروا ان الغنى الكبير اللي عايشوا فيه كان تحديا كبيرا للمجتمع. جايز يكون العنف سببه مرض في الاعصاب، مرض في الاعصاب بيتقرر الانسان الى العنف، او مرض عقلي بيلجا للعنف. لذلك اللي عندهم الامراض دي في مستشفى الامراض العقليه والنفسيه والعصبيه بيحطهم في البنزانات او يكون ما يدهمش الحريه في الاختلاط مع الاخرين، احسن يقتل واحد. جايز العنف يكون سبب الخوف، وبخاصة الخوف من الانكشاف. يعني تلاقي سارق يخش بيت يسرقه وبعدين حد يشوفه فيخاف ان اللي بيشوفه ده يشتم عليه فيقتله، فيبقى لجأ الى العنف نتيجة الخوف. ياما ناس من اللي بينبسطوا في مواقف جرائم أو فرائح بيلجأوا للعنف عشان يتخلصوا من الشخص اللي شافه. وبين العنف يكون سبب الانتقام، زي واحد اتقتل له قريب فعايز يقتل في مقابل اللي اتقتل كنحلة من نواحي الانتقام أو الأخذ بالسقف. جايز العنف يكون سبب الفتن، الغيظ الدفين. جايز يجي العنف مش من الشخص انما بالاشتراك او بالتحريض. يعني واحد بيحقد على واحد تاني فيحرض واحد ان ياخد منه موقف عليه، هو نفسه ما خدش الموقف لكن حرض غيره على اخذ هذا الموقف، اسمه برضه عنده عنف لأن الموصف غير. وفي نوع من أنواع القتلة بأجروها، وفي نوع من أنواع أصحاب المؤامرات بأجروها عشان يعملوا مؤامرة للانتقام من حد، أو علشان يقتلوه أو يدبروا له جريمة للعنف، وهو لا ضرب ولا موت ولا جلد ولا عذب، لكن قصة ناس. الكنيسة تعرضت للعنف من الوثنية، كانوا يفتكروا انهم يعملوا خير فيما يرتكبونه من عنف، زي ما قال السيد المسيح: تأتي ساعة يظن فيها كل من يقتلكم ان يقدم خدمة لله. فيتعرض الشخص للعنف، واللي واخدين منه موقف عنيف بيظن انهم يعملوا خير، وهكذا مع السيد المسيح نفسه. كان اللي حكموا عليه واللي اصروا ان بيلاطس يصلبوا كانوا بيفتكروا انهم بيقدم خدمه لله. او الحسد، يعني اللي بيحسدوا بيحاولوا ياخدوا مواقف عنيفه من اللي بيحسدوهم لانهم تعبانين من نجاح هؤلاء. أخوة يوسف من هذا النوع حسدوه فرموه في بير، أرادوا أن يقتلوه، دعوه كعب حسد. في ناس أعضاء عصابة يقتلوا واحد منهم خايفين لا يضعف فيخبر عنه البوليس او يكشفهم فيقول له ما تخلص منه. او ناس فاكرين ان العنف باسهل الحلول، يقول لك طرق الاقناع والكلام والصبر والاحتمال بطرق تاخد الوقت حتى واحده تخلص عليه. العنف والتكرود اسهل الحلول. دي المسألة دي بتكون موضع ساعات موضع نقاش بين الطبيب الباطني والجراح. الجراح بيحب يخلص بسرعة عن طريق خبط البشرة، والطبيب الباطني يقول له مش نستنى ناخد بالنا نجرب الطرق الهادئة، ولا يسمح بالمشرف إلا لو فقدوا كل الطرق الهادئة. وساعات العنف يكون نوع من السياسة، يقول لك اضرب المربوط يفات السيل، اضرب الراعي يتبدل الراعي، نوع من السياسة. زي سياسة الناس اللي يضربوا واحد عشان ياخدوا منه اعتراف بدل ما يتعلموا ويدوروا. يعني واحد زي شارلوت هولمز، راجل في روايات بوليسيه كتير، كان بالفكر يقعد يوصل للجانب وبالخبره وبالذكاء، لكن في ناس تانيين يقول له تتعب راسك ليه؟ هاتوا جلدوا اجلدوا انفخوا عذبوا، هيقول لك بالظبط ولا تتعب بافكارك ولا حاجه. في نوع من العنف، عنف ظاهري، يعني اب يهدد ابنه انه هيعمل فيه لما عملش، هو مش قصده يعمل حاجه، لكن بيحفظ موقف عنيف ظاهري ومفيش كميته يعني. او زي الام اللي تقول لابنها اوديك قطه شباب مفيش قدر سلامة، لكن معين الواد يخاف يتهدده علشان يمشي صح. ده اسمه عنف ظاهري، لكن في الحقيقة ساعات يسبب أمراض نفسية. على أي حالات العنف أيا كانت أنواعه أو أسبابه فهو مكروه، وبالنسبة لكم ابعدوا عن كل مظهر مهما كان خفيفا من مظاهر العنف وصدر الصدر.